كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع الكلام على أحكام المرأة وفقه المرأة في رمضان والمخالفات التي تقع فيها أو يقع فيها كثير من النساء في هذا الشهر الفضيل. قلنا في ختام الحلقة الماضية بأن هناك مخالفة عند بعض أهل العلم والحق أنها ليست مخالفة ألا وهي إنفاق المرأة من مالها صدقة بغير إذن زوجها. وقد بينا بأن الصدقات من أفضل الطاعات والقربات والأعمال الصالحات في شهر رمضان الكريم، لأن الصدقات من النفع المتعدي، والنفع المتعدي باتفاق أهل العلم أفضل من النفع الذاتي. فإن خيرت المرأة بين التصدق بدنيهين بدرهمين أو صلاة ركعتين تقدم نفقة وصدقة الدرهمين خير من صلاة ركعتين عند التزاحم، فالنفع المتعدي أفضل بكثير من النفع العادي، من النفع الذاتي. النفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي. لذلك هاجت مشاعر النساء وقلنا ولما لا نفعلنا ذلك ولو بالشيء القليل، في كل يوم نصف جنيه نتصدق به على الفقير يكتب عند ربنا جل في علاه من النفع المتعدي من مال المرأة الخاص. فخشيت المرأة اللبيبة قالت المسألة فيها خلاف، وقد سمعت من الشيخ يقول بأن بعض العلماء قال أثمتي قد تعديت الشر. فلنستمع الآن الحلقة لهذه الحلقة وما فيها من مادة علمية تبين لنا أن للمرأة أن تفعل ذلك، وأن هذا الكلام ليس كلاما صحيحا أو راجحا وإن كان له بعض الوجاهة. هذه المسألة قد قال جماهير السلف والخلف في هذه المسألة بجواز أو بالجواز أن المرأة يصح أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها. وقبل أن أدخل في هذه المسألة أقدم لها مقدمة، أقول قد اتفق أهل العلم على أن للمرأة ذمة مستقلة، للمرأة ذمة مستقلة، إن للمرأة ذمة مستقلة وتمتلك ولها الحق في التصرف في البيع والشراء في العطاء والمنع، وقد خولها الله ذلك وبين ذلك في كتابه صريحا حيث قال الله جل في علاه فإن آنستم منهم رجدا فدفعوا إليهم أموالهم. إذا كانت المرأة عاقلة بالغة رشيدة عاقلة لابد أن تدفع لها مالها، فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن دفعت الأموال للمرأة وقد أطلق الشرع لها ذلك وملك هذا المال، إذن لازم ذلك أن لها مطلق الحرية والتصرف في مالها. وأيضا قد قال الله جل في علاه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لا تخطئ إلا أن يعفون. الواو هذه ليست واو الجماعة، الواو هذه واو الفعل، والمقصود ونون النصف موجودة هنا، المقصود المرأة. إلا أن يعفون يعني المرأة التي تستحق المهر. المهر زيد تزوج هندا، لكن سمات شخصية زيد ما راقت لهند، فاتفق على أنه الزواج كما شرعه الله إما الإمساك بمعروف وإما التسريح بإحسان، وكان قد سمى لها المهر، فحدث التسريح بإحسان أخلف الله عليه خيرا منها وأخلف الله عليها خيرا منه، وكان بأدب جم ولطف وكان بضابط شرعي، قال لا حق الحق علي نصف المهر ما كان قد دخل بها، فأعطاها نصف المهر. لكنها تذكرت الآية بأن الله جل في علاه قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون المرأة أن تعفو. فلما جعل الله جل في علاه لها السلطة على أن تسقط حقها نصف المهر إذا ملكها إياه، إذا لها ذمة مستقلة، ولم يردها الشرع إلى أبيها إلى ولي أمرها تستأذن وتستشير وتقول أرد علي أعفو عن نصف المهر أم لا، لا، جعل لها مطلق التصرف ومطلق الحرية في الإسقاط أو في القبض. قال فنس ما فرضتم إلا أن يعفون أي العفو يأتي من المرأة التي عقد عليها. أيضا قول الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة, وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة هدية فإن طبن لكم عن شيء, هذا محل الشاهد, فإن طبن لكم عن شيء, فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي طابت نفس المرأة أن تسقط شيئا من المهر أو تسقط كل المهر فلها ذلك. فإن جاء الرجل بعدما تزوج امرأته وما أعطاها كلية المهر, ما أمهرها كل المهر, أعطاها نصف المهر وضاقت يده ولم يعرف كيف يفعل فهو دين عليه, فعليه أن يرد المال. جاءت المرأة الصالحة المباركة فقالت لي عندك نصف المهر؟ قال نعم, وعندما ييسر علي سأتيك به. تقول لا والله أسقطت عنك ذلك, الشرع أباح لها هذا. فهذه فيها دلالة أنها تتصرف في مالها بحرية مطلقة لا ترجع إلى أحد. فاتفاق أهل العلم أن للمرأة ذمة مستقلة, فإن كان لها ذمة مستقلة فيتفرع على ذلك التصرف وحرية التصرف. فما الذي جعل الحنابلة يقولون بأن المرأة ليس لها أن تتصرف في مالها إلا بعد إذن الزوج؟ قلنا بعض الأدلة التي تمسك بها الحنابلة, منها الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته يعني زوجة مالك ذهبت بحلي لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتصدق به, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرضت الحلي صدقة, قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها. لا يجوز للمرأة في مالها يعني الهبة والصدقة, لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها. فهل استأذنت كعبا؟ فبعث إلى كعب فقال كعب نعم قد استأذنتني وقد أذنت لها. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها الحلي. وهذا الحديث الشاهد فيه أنه لم يقبل الصدقة بأبي هو وأمي حتى تستأذن زوجها. فيها دلالة على أن المرأة لا تنفق من مالها الحلي الذي هذا الحلي تملكه من مالها إلا أن تستأذن زوجها. وهذا الحديث مردود عليه. القاعدة عند العلماء الحكم فرع على التصحيح, وهذا الحديث ليس بصحيح. وهذا الحديث التي وقفته عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك وهو مجهول, والجهالة وأبوه مجهول أيضا, والجهالة تضعف السند. فهذا الحديث ضعيف لا يصح, إذا لا حجة لكم في هذا الحديث. قالوا عندنا غير هذا الحديث. قلنا ما هو؟ قالوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة يعني صدقة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. لا يجوز لامرأة هبة صدقة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها يعني إلا بعد إذني. وهذا الحديث نقف عنده, هو حديث فيه سلسلة, هذه السلسلة سلسلة اختلف فيها العلماء. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن القطان يرى ضعف هذه السلسلة, يرى أن هذه الروايات عمرو بن شعيب أنها من صحيفة, فلذلك يضاعف هذه السلسلة. وإن كان أكثر المحدثين يقولون هي لا تنزل عن درجة الحسن. الغرض المقصود هذا الذي يهم النساء الآن, لكني عرشت عليه من باب العلم, أن هذا الحديث فيه كلام والصحيح أنه يحتج به, الصحيح أنه في درجة الاحتجاج, فهو لا ينزل عن درجة الحسن. هذه السلسلة لا تنزل عن درجة الحسن. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها إلا إذا ملك زوجها عصمتها. فهذا حديث ظاهر يعني يتمسكون به ويقولون بأنه فيه دلالة واضحة على أن المرأة لا يحل لها أن تنفق من مالها إلا بعد إذ زوجها. هذا الحديث وإن كان صحيحا لكنه لا يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة التي سنبينها لكم. أما الإمام مالك فقد توسط بين الجمهور, وقول الجمهور لأنه راجح أخرناه. قال الإمام مالك نحن نقول للمرأة أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها، وليس لها أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها. ما هذا؟ أنت الآن تعارض نفسك، تنقل عن مالك يجوز ولا يجوز، تقول قد قال مالك يجوز أن تنفق بإذن زوجها ولا تنفق ولا يجوز لها أن تنفق إلا بإذن زوجها. يجوز لها أن تنفق بغير الإذن ولا يجوز أن تنفق إلا بالإذن، كيف الجمع بين القولين؟ قلت الأمر يسير، تبنى الإمام مالك أن النفقة في مالها نفقة يسيرة ونفقة عظيمة، واليسير والكثير عنده ضابطه ومعياره الثلث. قد استنبط الحكم من الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد عندما أراد أن يوصي بماله قال الثلث، والثلث كثير، لذلك قال للمرأة أن تتحكم، يعمل الأدلة، للمرأة أن تتحكم وتنفق وتتصدق من مالها فيما هو دون الثلث، أما إذا كان أعظم وأكثر من الثلث فلا يجوز لها أن تنفق. هذا قول الإمام مالك. أما الجمهور، جمهور الخلف والسلف، وهذا هو الراجح الصحيح، قالوا بل للمرأة أن تنفق من مالها بإذن زوجها أو بغير إذن زوجها، تتصدق، تتقرب إلى الله بهذه الصدقات، فهي أعظم القربات ولا تحجيل عليها بذلك. مع أنهم قالوا ويستحب لها أن تستأذن، لكن لا يلزمها ولا يجب عليها، فإذا أنفقت من مالها صدقة لا يحرم عليها ذلك. وقد استدلوا بأدلة كثيرة جدا من هذه الأدلة، الأدلة التي سبقت وقد بينتها أنها تدل على أن للمرأة ذمة مستقلة، ولازم ذلك أنها تنفق من مالها بحريتها دون التحجير عليها، لأنها قد امتلكت هذا المال ولها ذمة مستقلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأيضا قد قال الله جل في علاه فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فلها ذمة مستقلة، فيتفرع على ذلك حرية التصرف في هذا المال ما دامت عاقلة رشيدة. أما من السنة فكثير، فحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب صلى بالناس العيد، ثم خطب في الناس فعلم أو ظن أن الخطبة لم تصل إلى النساء فذهب إليهن فخطب في النساء ووعظهن، ثم أمرهن بالصدقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة فتصدقن، حتى أن بلال افترش ثوبه فكنا يلقين الفتخات الإسورة والقرط والخرص الحلق والإسورة والسلسلة، كل ذلك في ثوب بلال، يتصدقن بهذا المال دون الرجوع إلى الزوج. ففيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة التي امتلكت الإسورة، المرأة التي امتلكت الحلق، التي امتلكت القرط، التي امتلكت ما تتزين به، قد تصدقت به دون أن ترجع إلى زوجها، فهو ملك لها فتصدقت به. فهنا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وعظ النساء وأمرهن بالصدقة فقال لهن ولكن هذا بعد إذن الزوج، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دلالة واضحة جدا على أنهن لما تصدقن أقر النبي بهذه الصدقة ولم يأمرهن بالرجوع إلى الأزواج، دلالة واضحة جدا على أن الصدقة من مال المرأة لا يلزمها أن تذهب وترجع أو ترد نفسها إلى أن تستأذن من زوجها. والدليل الثاني دليل أوضح من هذا الدليل، ألا وهو حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت قد أعتقت وليدة لها، كما في الصحيح ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لها وليدة أمة جارية أعتقتها قربة لله جل في علاه، عملا بالأثار التي ثبتت بأن كل عضو قد أعتقته يعتق به عضو منها من النار، فأعتقت الوليدة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تدخل عليه السرور فصرحت بأنها أعتقت هذه الأمة، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أعتقت أمة تمتلكها بغير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلت؟ قالت نعم، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان، لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أما إنك لو أعطيت هذه الأمة لأخوالك كان أعظم لك في الأجر، كان أعظم لأجرك. والشاهد من هذا الحديث أنه لو كان لا يصح للمرأة أن تنفق من مالها الذي تمتلكه إلا بإذن زوجها، وميمونة قد اعتقت المرأة وهي من مالها ولم ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ولوضعها في الأعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، وهو يرشد الأمة إلى ما هو أعظم لها، بل ويفعل ذلك من أجل هذه الأمة وهذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد لها الأعظم أجرا، ومع ذلك لم يرد الوليدة ولم يذهب بها إلى أخوال ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، بل أقرها أن تصرفت في مالها ولم ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على ذلك زينب، زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن مسعود فقيرا وكانت هذه المرأة غنية ثرية، فقال أنفقي علينا من مالك، وكان لها أيتام في حجرها، وقد أشار إليها ابن مسعود أن تنفق عليه وعلى الأيتام من مال الزكاة، وهذا راجح فيه رد على الحنابلة الذين يقولون أن الزكاة من الزوجة لا تصح للزوج، بل الراجح الصحيح للمرأة الثرية الغنية أن تعطي زكاة المال لزوجها، بل باتفاق لها أن تسد عنه ديونه. الغرض المقصود، جاءت زينب تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشتكي له أو تسأل وتستفتي في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ فقالوا امرأة ابن مسعود، فأدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجران، أجر الصدقة وأجر أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر صلة الأرحام وأجر صلة الزوج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها نعم لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. لذلك لما جاء رجل كما في حديث أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله معي درهم، قال أنفقه على نفسك، الأقرب فالأقرب، أدناك ثم أدناك، الأقربون أولى بالمعروف، قال أنفقه على نفسك، قال معي غيره، قال أنفقه على أهلك، أنفقه على ولدك، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أدناك ثم أدناك، فالأقربون أولى بالمعروف. وهذا ليس بحديث، هذا الحديث باطل لا صح، لكن المعنى صحيح مستقى من هذه الأحاديث، فالأقربون أولى بالمعروف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. وجه الشاهد من هذا الحديث أنها ستنفق من مالها على الأيتام دون أن ترجع إلى ابن مسعود وتستأذنه، هذا شاهد قوي بأنها تنفق من مالها دون أن ترجع إلى زوجها. من هذه الأحاديث أيضا التي تثبت أن للمرأة أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها، حديث عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح أنها قالت لرسول الله ما عندي من مال، لا أملك مالا إلا ما أدخل عليها الزبير، الزبير يعطيها نفقة اليوم، نفقة الشهر، أو قل الرجل يعطي للمرأة نفقة الشهر. فكانت امرأة مدبرة تنفق على البيت وتسير الأمور بالبركة وبالرشد وبالعقل، وتدبر وتختزن بعض المال يبقى معها فتمتلك هذا المال، هل لها أن تتصرف فيه؟ هذا الذي قالته أسماء، ما لي من مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ فيبقى معي مال، أفأتصدق؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، لا تحصي، لأن الإحصاء محق للبركة. فقالت تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تصدقي، ولم يأمرها أن ترجع إلى الزبير، لم يأمرها أن ترجع في الصدقة إلى زوجها. فيها دلالة واضحة جدا أن المرأة ذمة مستقلة تستطيع أن تتصرف وأن تنفق من مالها، بل العقل يوافق بذلك، امتلكت المرأة المال ما الذي يمنعها من أن تنفق؟ أما الحديث الذي استدل به الحنابلة وهو صحيفة أو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة الهبة في مالها إلا بعد إذن زوجها إذا امتلك زوجها عصمتها، فهذا الحديث موجه وله توجيهان. أما التوجيه الأول هو أن هذا الحديث على الاستحباب، هذا الحديث على الاستحباب أو قول على الكراهة لا على الحرمة، يستحب لها أن تفعل ذلك، وهذا باتفاق، اتفق العلماء على أنه يستحب للمرأة أن تستأذن الزوج إذا أرادت أن تتصدق من مالها. والوجه الثاني أو التوجيه الثاني أن قول السلام لا يجوز للمرأة أن تنفق بالمال، هذا يعني يقيد، تنفق من مالها إلا بعد إذن زوجها، يقيد بغير الرشيدة، يقيد بغير الرشيدة. قالوا لما ألم تقل في حلقات ماضية بأنه يبقى المطلق على إطلاقه؟ قلنا نعم، لكن هذا جمع بين الأدلة، لأنه قد وردت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النساء اللاتي تصدقن بمالهن دون رجوع الأزواج، فيكون القول هنا مقيد بالمرأة غير الرشيدة المبذرة المسرفة، يحجر عليها الزوج فلا تنفق إلا بعدما ترجع إلى الزوج فتستأذنه فيأذن لها. وهذا باب الشرع، باب الحج، له أبواب أخرى إن شاء الله يكون فيها التفصيل من علمائنا ومن غيرنا من مشايخنا، أو إذا قدر الله جل في علاه بالأحكام المفصلة التي تخص المرأة أن نتكلم فيها. آخر المخالفات التي نشير إليها هي مخالفة عظيمة جدا تقع من كثير من النساء، وما أدري حتى الفضلات منهن، هذه المخالفة تقع في يوم لا يصح أن تقع فيه، ليس محلا لما يفعلن النساء، ألا وهي زيارة القبور. المرأة تزور القبر يوم العيد، الناس من كل حدب وصوب يذهبون يمرحون يفرحون، في ديننا فصح، العيد فرحة نعمة ومنة من ربنا الجليل جل في علاه. ترى المرأة تنتهي من الصلاة بدلا من أن تدخل السرور على الأخريات، بدلا من أن تدخل السرور على نفسها فتحمد ربها وتبدأ في الشكر وتنعم بما أنعم الله عليها، تراها تذهب تتذكر المآسي واللأواء في المقابر، زيارة القبور للمرأة. فارتكبت خطأين، الخطأ الأول أنها لم ترتدي بنعمة الله، أنعم عليك بالفرحة، العيد فرحة، ادخال السرور عليك من النعم فاحمد الله، لا تأبى على نفسها أن تفرح، لابد أن تحزن وتذهب إلى المقابر وتبكي وتتسخط على أقدار الله جل في علاه. والخطأ الثاني الفاحش الذي تقع فيه المرأة أنها تذهب إلى زيارة القبور. وزيارة القبور الحق أن الأفضل والأجود والأعظم أجرا، بل والأسد الأوفق في الأدلة أنه أن المرأة تمنع من زيارة القبور، وإلا فنقول يكره لها أن تذهب إلى القبور، لأن العلماء اختلفوا اختلافا شديدا كثيرا في مسألة زيارة القبور للمرأة على أربعة أقوال، منهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالحرمة، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالإباحة. وكل هؤلاء يتجاذبهم أحاديث، الذين قالوا بالإباحة استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، ولأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قد زارت قبر أخيها. والذين قالوا هؤلاء قالوا بالإباحة واستدلوا فوق ذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها وارضاها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا. فهؤلاء أيضا قالوا بالإباحة. أما الفريق الآخر الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، الآن فزوروها أمر أقل أحوال الأمر للاستحباب. قالوا والذي يؤكد الاستحباب أنه قال إنها تذكر بالموت، إنها تذكر بالآخرة، تذكر بالموت. والذين قالوا بالكراهة قالوا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا، لم يتأكد النهي في حقنا. قالوا إن لم يتأكد فهو على الكراهة، وهؤلاء هم الشافعية والحنابلة. أما بعض الشافعية والحنابلة فقالوا بالتحريم، وهؤلاء أقوى الأقوال، هؤلاء هم أقوى الناس نظرا للأدلة الكثيرة التي عندهم، منها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. قالوا إذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن الشر عن اتباع الجنازة، واتباع الجنازة هو وسيلة إلى زيارة القبر، فحسم المادة من أولها وسد الباب من أوله فلا زيارة للمرأة في القبر، ده من باب أولى، منعها من الاتباع إذن فقد منعها من الدخول إلى المقابر. واستدلوا أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ضعف، في أبو صالح مولى أم هانئ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، قالوا واللعن طرد من رحمة الله، ففيه دلالة على التحريم، والحديث ضعيف لا حجة فيه. لكن هناك حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، أو قال لعن الله زوارات القبور، وهذه على صيغة المبالغة، فيكون الحرمة تكرار الزيارة. وقد ضبط الرواية بعض الشافعية والحنابلة قالوا لعن الله زوارات بالضم، زوارات القبور نسبة لا من أجل المبالغة، ليست صيغة مبالغة بل هي النسبة، لعن الله زوارات القبور فهي تساوي لعن الله زائرات القبور. عامة هذا القول هو من أسد الأقوال وأقل الأحوال، يكره للمرأة أن تذهب إلى القبر، لا سيما وأنه قد قالت أم عطية رضي الله عنها وارضاها قالت نهينا عن اتباع الجنائز. أما المرأة التي كانت في القبر في المقابر مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أمة الله اصبري، أمرها بالصبر تتفجع، ما نهاها عن الجلوس في المقابر لما هي فيه من أعظم فجيعة، ولذلك قالت إليك عني أنت لم تصب بمصيبتي، ثم اعتذرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. على كل زارت عائشة قبر أخيها وقالت معللة لذلك حتى لا تفهم النساء الإطلاق أو الجواز مطلقا، قالت لو كنت شاهدة لجنازته ما زرته، لأنها ما حضرت الجنازة، فلما لم تحضر الجنازة فذهبت إليه للدعاء له والاستغفار له. الغرض المقصود أقل الأحوال في زيارة المرأة للقبر هو الكراهة، وعلينا أن نخرج من خلاف العلماء، اتفقت كلمة أهل العلم أن المرأة إن لم تزر القبور لا شيء عليها ولا إثم عليها، ولها أن تدعو، المقصود من زيارة القبر هو الدعاء للميت، فإن كان الدعاء في البيت وصل هذا الدعاء للميت. وهذه هي المخالفة الأخيرة التي أتحدث عنها بالنسبة للمخالفات التي يقع فيها كثير من النساء، أرجو أن تكون قد ظهرت وبانت ووصلت لأخواتنا ولأمهاتنا الفضليات. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينأى عن المخالفات وممن يقترب من الطاعات الصالحات حتى نصل بسلام إلى الجنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستفتونك في النساء
قل الله يفتيكم
ويستفتونك في النساء